أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. إذا لا زال الكلام في ذكر الوجوه المتصورة من الحديث الوارد عن الإمام عليه السلام الذي يقول فيه وهي فقرة إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، فقد وقع الكلام في مفاد هذه الفقرة من هذا الخبر، فهل تفيدنا كما ذهب البعض كالمقدس الأردبيل عليه الرحمة لإثبات الملكية ونفي الإباحة من المعاطاة، أو نفي الملكية نفي الإباحة ونفي الملكية اللازمة كما حاول أن يجمع بين هذا الخبر وبين الأدلة الأخرى؟ فلذلك على كل حال الشيخ المصنف رحمة الله تعالى عليه قال إن الموضوعية العلمية تقتضي أن نتعرض إلى هذه الفقرة من هذا الخبر والوجوه المتصورة فيها، ثم لنرى أن أي الوجوه من هذه الوجوه في الحقيقة التي تتناسب مع ظاهر الخبر، وبناء عليه هذا الخبر أن صح التعبير هذا الوجه المتصور أو هذا الوجه الظاهر أو المتناسب مع ظاهر الخبر هل يدل على أن المعاطاة تفيد الملكية الجائزة أو تفيد الملكية اللازمة أم لا؟ تقدم الكلام في الوجه الأول وفي الوجه الثاني لأنه قلنا بأن الوجوه أربعة، وصل من الكلام إلى الوجه الثالث. في الوجه الثالث يقول بأن المراد من الكلام في الخبر هو العقد، هو العقد بغض النظر، لا ندخل بتفاصيل العقد المستجمع العقد غير المستجمع، صبحكم الله بالخير. المراد من الكلام هو العقد، العقد الشرعي، وبحسب الفهم أيضا أنه مستجمع للشرائط من ناحية الصيغة، خلكم فارغين عن هذه النقطة، يعني من ناحية الصيغة كعقد بيع محل كلامنا عقد بيع كما جاء في الخبر، فأنه مستجمع للصيغة، مستجمع لشرائط الصيغة، ولكن هذا العقد هو طارة ذكره يحلل، يعني معنى يحلل يفيد النقل والانتقال، وطارة ذكره يحرم، يعني لا يفيد النقل والانتقال بل فاسد، عبر مفسد فاسد على كل حال. طب إذن كيف هو هذا العقد هو في بشكل واحد بمضمون بنص واحد على معوضين أيضا واحد من متعاقدين نفسهما، طارة يكون محللا وأخرى يكون محرما، يعني طارة يفيد الناقل وأخرى لا يفيد الناقل؟ قال هو هذا موضعه، مكانه، إتيانه لهذا العقد في محل يستوجب الصح، إتيان هذا العقد في موضع ومحل آخر يستوجب الفساد. وقال هو هذا العقد طارة حينما يقول له اشتري لي هذا الثوب وأربحك عليه كذا، فطارة هذا العقد وهو البيع يوجبا البيع ويحققا البيع ويأتيا بصيغة البيع قبل أن يشتريه المشتري الأول فهذا لا شك ولا ريب بأنه محرم، لأنه بيع ما لا يملك. وأخرى هذا العقد يأتي به وينشئانه ويوجباه بعد تملك، بعد اشتراء القميص أو السلعة، القميص باب المثال، فهذا العقد محلل. فإذا فقط الموضع هو الذي يؤثر. إذا قال الثالث أن يراد بالكلام في الفقرتين، في الفقرتين الكلام الواحد، يعني الكلام في الصادر هو العقد، عقد البيع، والكلام أيضا في يحرم أيضا هو العقد وعقد البيع. في الكلام يعني في الفقرتين المحرم هو نفس المحلل، والمحلل هو نفس المحرم، وهو العقد بعبارة أخرى المستجمع لشرائط الصيغة. ويكون تحليله وتحريمه، كيف يكون نفس العقد ونفس الكلام هنا محلل وهنا محرم؟ بل قال ويكون تحليله وتحريمه باعتبار وجوده وعدمه، فيكون وجوده محللا وعدمه محرما أو بالعكس. طبعا وجوده يعني ماذا؟ وجود البيع قبل التملك، أصل الوجود هنا، يعني حينما يوجب أو يطلب منه أو يوكله أن يشتري، طارة يشتري فوجوده شو؟ محرم. يشتري قبل أن يشتري له، فوجود أصل وجوده محرم. وطارة لا، يأمره بالشراء ولكن لا يوجد العقد، فشو؟ فعدم وجوده محللا. فطارة وجوده محرم وعدمه محلل، هذه الصورة الأولى. لذا قال إذن فيكون وجوده محللا، يعني فيما لو طلب منه ولم يشتري قبل أن يشتري هو، وعدمه محرما، وجوده محللا وعدمه محرما بالعكس أو بالعكس، أحسن، أو باعتبار محله وغير محله، فيحل في محله ويحرم في غير محله. كيف يحل؟ بالصورة التي تطرحها بالشرع، يعني أن يشتري منه قبل أن يشتري، فهنا وجوده لأنه في غير محله فمحرم، وطارة يشتري بعد أن يشتري فيكون وجوده محللا، لأنه في هذا الموضع قبل أن يشتري فوجوده محرم، وجوده بعد أن اشترى فوجوده محلل. إذن باعتبار في الشق الثاني باعتبار الموضع، في الشق الأول باعتبار الوجود وعدم الوجود. قال ويحتمل هذا الوجه أو ويحتمل هذا الوجه الروايات الواردة في المزارعة، روايات الواردة في المزارعة التي قرأناها تحتمل اتفاقا الوجهين، يعني طارة حينما قال زارعتك على أن يكون ربع للبقر وربع للبادر وربع لي، واضح الباقي لا، فإذا ماذا قال عليه السلام؟ قال لا. فإذا وجوده كان هنا محرما، عدمه كما لو قال زرعتك على أن لك النصف ولي النصف، على أن يكون لك النصف، هنا عدم ذكر الشيء المتقدم ماذا كان هنا؟ محللا، فوجوده وعدم وجوده. طارة محله أصلا نفس الاتيان به في هكذا موضع قبل، هذا أيضا محرم. وأخرى يقول لا، وجوده بهذا الشكل بأن لا يتعرض للبقر بشيء ولا للبدر بشيء كما نص الإمام عليه السلام محلل. فإذا روايات المزارعة تحتمل هذا الوجه أيضا، مو فقط رواية إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، هذا الوجه الثالث. وأما الوجه الرابع، يقول المراد من الوجه الرابع لا، إنما يحلل الكلام الكلام المحلل شيء، وإنما يحرم الكلام الكلام المحرم شيء آخر. صحيح كلام، ولكن إذا كان الكلام الصادر بعنوان معاهدة ومقاولة وموادعة أو مواعدة عفوا، فهذا محلل. المواعدة والمقاولة قبل تملك المشتري، هذا الكلام محلل لأنه لم يشتري بعد، وإنما واعده وقاوله اشتري على أن أشتري منك وأربحك عليه كذا. فإذا هذا كلام ولكن ليس عقدا، وإنما واعدة ومقاولة. فإذا كان الشيء الصادر منهما قبل أن يتملك المشتري الأول بعنوان مواعدة ومقاولة، هذا محلل. وأما إذا كان الكلام الصادر منهما عقدا فهو محرم. فإذا لاحظوا، إذا المحلل هو الكلام المواعدي والمقاولي، والمحرم هو العاقد. فلذلك يعني المحرم الكلام المحرم غير الكلام المحلل، وهذا غير الوجه الثالث من دون شك ولا شك، لأن الكلام هناك كلام واحد. جيد، يبقى مناقشة هذه الوجوه، هذه الوجوه الأربعة المتصورة، قبل أن ندخل بماذا بتفاصيلها. هذه الوجوه الأربعة منها، طب هذه الوجوه الأربعة تنطبق على في نفسها بحسب مفاد الرواية أصلا، تنطبق أو لا تنطبق؟ ثم السؤال قبل أن نقول تنطبق أو لا تنطبق، ليش أصلا نحن أي وجه من هذه الوجوه الذي يفيدنا في المقام؟ الواحد سألنا الآن هذه الوجوه الأربعة التي تعرض لها الشيخ رحمة الله عليه، أو استنتجها الشيخ وقال يمكن أن يوجد وجوه أربعة في هذا الرواية ولا خامسة لها وليس الثلاثة، أي الوجوه من هذه الوجوه الأربعة التي انتم يفيدنا وينفعنا في مقامنا؟ ما بماذا ينفعنا مقامنا؟ في ماذا؟ في أن المعاملة المعاطات البيعية المعاطاتية تفيد الملكية الجائزة إذا كانت بغير اللافظ، وإذا كانت باللافظ فتفيد الملكية اللازمة. نحن هذا كان نتيجة الكلام، وبناء عليه نحن في هذا الصدد، والشيخ يريد أن يحشد إن صح التعبير، أن يحشد الأدلة أو على أقل التقادير المؤيدات والشواهد على هذا النظر وهذا الاستنتاج الفقهي. فأي الوجوه الأربع الذي يفيدنا في المقام هو لم يشر إليها، لم يقل أي الوجوه الذي يفيدنا في المقام وينفعنا لو أردنا أن نستدل، ولكن عند التأمل يظهر لنا أن الذي يفيد هو الوجه الأول، هو الوجه الأول. أحسنتم، لأنه هو ماذا كان يؤكد؟ يؤكد على أن المطلق اللفظ في المعاملة مطلق اللفظ يفيد الملكية اللازمة، وأما عدم اللفظ سواء كانت المعاملة فعلية أو كانت أصلا لا يوجد للفعل دور قبض تقابض وإنما كان قصد فقط، فقال ذاك يفيد الإباحة والعفو الملكية الجائزة. فبناء عليه إذا استقرأنا نظرة سريعة للوجوه الأربع نجد أن الوجه الأول الذي ينفعنا في المقام، يعني وهو أن اللفظ له الموضوعية التامة بغض النظر عن كون اللفظ مستجمع غير مستجمع إلى آخر، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. يعني يحلل الكلام في الموارد التحليل، زوجت، بعت، اشتريت، وهبت، زارعت، ضاربت، يحرم الكلام فلان طالق، فلان كذا، فلان كذا، أيضا بالكلام، التحريم والتحليل بالكلام. فريد أن يقول أن الفعل ليس له دور أصلا فضلا عن القصد من دون فعل. هذا جيد. يقول هذا المناقشة الوجه الأول يناقشه بمناقشتين، أو يورد عليه يقول لا يمكن الالتزام بالوجه الأول. صحيح وجه، ولكن حينما نأتي إلى أرض الواقع هل هذا الوجه وجيد أو وجه ضعيف؟ الوجه ضعيف. لماذا؟ والإشكال الأول عليه أنه إذا عملنا بهذا الرواية وحملنا الكلام وأعطينا للكلام موضوعية في باب العقود والمعاملات أعم من المعاملات المحرمة والمعاملات المحللة، وقلنا بأن التحليل والتحريم في الشريعة المقدسة منوط باللفظ بالكلام وليس لغير الكلام أي دور في التحليل والتحريم، سواء كان الكلام كما أشرنا هو جزء العلة على أساس القاصد والرضا فلان وفلان الأجزاء الأخرى، أم كان الكلام يا أخي هو تمام العلة. قل إذا طرحنا هذا الطرح نصطدم بواقع وهو لزوم تخصيص الأكثر. يقول كيف؟ يقول لأنه حينما نستقرأ المعاملات المحللة أو المحرمة بعبارة أخرى نجد بأن أكثرها تتحقق تحليلا وتحريما بدون كلام بالفعل. يعني يقول إنما يحلل الكلام إلا كذا إلا كذا إلا فلان مورد إلا فلان مورد إلا فلان مورد، إنما يحرم الكلام إلا فلان مورد إلا فلان مورد إلا فلان مورد، يلزم تخصيص الأكثر. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني وهو العمدة في البيت، قل الإشكال الثاني قل نحن ذكرنا في بداية الحديث بأن الرواية صحيح نحن في كلام نبي بفقرة إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، ولكن لا يمكننا أن نقطع الرواية ذيلها أو عجزها عن صدرها. فحتى أنا صحيح هذا الاحتمال موجود، لكن حينما أريد أن أرى أن هذا الواجب وجيه مقبول فلابد أن أنظر نظرة شمولية للرواية. يقول طيب حينما أنظر إلى ما ورد في إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، هذا جاء جوابا على سؤال السائل وجاء بمثابة التعليل لجواب الإمام، بمثابة التعليل لجواب الإمام. السائل عن ماذا كان يسأل؟ كان يسأل عن شخص طلب من شخص أن يشتري له شيئا ويربحه عليه كذا، فالإمام عليه السلام ماذا قال له؟ قال أليس إن شاء أخذ أو اشترى أو التزم وإن شاء لا؟ قال بل، قال عمله شو صحيح، إنما يحرم الكلام ويحلل الكلام. فبناء عليه إذن هذه الفقرة جاء التعليل لجواب الإمام أن التحليل والتحريم منوط بما صدر منهما وكيف صدر منهما وبأي كيفية وأين. فإذا حملنا الكلام هنا على أساس أن الكلام له تمام الموضوعية في التحليل والتحريم وليس للفعل أي دور، أصلا لا يصلح لأن يكون علة لجواب الإمام المتقدم، أصلا لا يصلح. فبناء عليه حينئذ نقول هذا الوجه في الحقيقة لا يمكن الالتزام به. هذا الشيء، هذا في الوجه الأول، في الوجه الأول. وأما الوجه الثاني، قل الوجه الثاني الكلام فيه نفس الإشكال يأتي فيه، لأن في الوجه الثاني كان الحديث بأن المضمون، بأن الغاية واحدة، الغاية واحدة والهدف واحد والغرض الذي يراد واحد، ومثل له في قضية تحليل البيض، ولكن طارة هذا التحليل يعبر عنه بالتمليك فهو فاسد باطل، وأخرى يعبر عنه بالتزويج فهو صحيح. لنختصر القضية، فهكذا توجيه هذا في الحقيقة ليس موجود في الرواية، لأن التعليل الوارد لا يتحدث على أن المضمون الغاية واحدة والهدف واحد والغرض واحد، غاية ما في الأمر الطريقة، أو بعبارة أخرى التعبير بلفظ اختلف. لا، أصلا كل منهما غاية مختلفة، المقاولة شيء والبيع شيء آخر وليس شيء واحد. فلذلك قال أيضا يرد الثاني بما رد به الأول، مو موضوع تخصيص أكثر، فقط بالجواب الأصلي في الثاني. فيبقى عندنا الاحتمال الثالث والرابع. يعني الاحتمال الثالث والرابع ماذا يريد أن يقول؟ الاحتمال الأول ساقط، وجه الأول، الوجه الثاني أيضا ساقط، ساقط لأنه لا يتناسب مع ظاهر الرواية. يبقى عندنا الثاني والثالث، كل منهما منسجم، ينسجم مع ظاهر الرواية، لا تهافت وتعارض ما بين الصدر والذيل. بس نسأل أنه في الحقيقة هذا يرتبط بالمعاطاة من قريب أو بعيد ثالث، لأن الثالث ماذا كان الثالث؟ كان الثالث في الحقيقة أنه العقد موجود، ها؟ العقد في الثالث، العقد موجود غاية ما في الأمر، المحل ليس في محله. جيد. أو العقد طارة وجوده محلل وعدمه محرم، أيضا هذا لا يتناسب. نحن نتكلم عن المعاطاة أن القصد موجود والفعل موجود غاية ما في الأمر، لم يكن هناك ماذا؟ لفظ. فإذا في نفسه الوجه الثالث منسجم مع ظاهر الرواية، أما لا ينفعنا ولا يفيدنا لا من قريب ولا من بعيد في موضوع المعاطاة الفعلية. والوجه الرابع الكلام فيه نفس الكلام أيضا، لأنه إذا حملنا الكلام المحلل على المقاولة والكلام المحرم على البيع فلا ربط له، فهو أجنبي عن المعاطاة جملة وتفصيلا. وإن كان طبعا، وإن كان إذا سألنا سائل مثلا مع ذلك أي الوجهين ترجحون من الوجهين الأخيرين، يعني الرواية من حيث هي، كل وجه الرابع وهو حمل المحلل على المقاول والمواعدة وحمل المحرم على العقد وهو بيع ما لا يملك. فبناء عليه يقول إذن إشكالنا هو هذا، أن هذه الرواية مع هذا التعب وإتعاب النفس، وجزح رحم الله من طرحها، خب لا تنفعنا. فيها طبعا فوائد جمة، فوائد علمية، مطالب فكرية ما شاء الله، ولكن أنها في مقامنا تنفع لا ظهر أنها لا تنفع ولا تفيد. بعد ذلك على طريقته الشيخ لا ييأس ولا يقطع الطريق ولا يسد الطريق، وهذا إن دل على شيء طبعا يدل على تبحره، على دقته، على موضوعيته أيضا، وأيضا يبقي الأبواب على كل حال، يبقي الأبواب مفتوحة والاحتمال مفتوح. قل لكن لا نيأس، يمكن أيضا أن هناك باب فرج وأمل من هذه الرواية يمكن أن تنفعنا في المقام. ما هو؟ قال هو كلمة الكلام. كلمة الكلام حينما قال عليه السلام: إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. إذن ماذا يريد أن يقول الإمام؟ يريد أن يقول بأن الكلام ترى له موضوعية، وعدم الكلام بالكلية يؤثر بكلمة يحلل، يؤثر سلبا. وإلا لو كان غير الكلام محللا كما في الفعل، كلامنا في المعاملة المعاططية فعلا قبض وإقبال، يقول لو كان يؤثر مطالب أخرى بغض النظر عن مفاد الرواية لكان الإمام ماذا يقول؟ إنما يحلل الكلام والفعل، ويحرم الكلام والفعل. فإذا حصر التحليل بالكلام والتحريم بالكلام فيه إشعار مظهرها، لأنهم بدهم يخلي نافذة مفتوحة مو باب، في إشعار على أن الكلام له دور وعدمه له دور. وبناء عليه يقول إذن في دلالة إشعارية في الرواية، وبعد ذلك ينقل بعض الشواهد الروائية أيضا التي يمكن أن نستشعر منها ونستظهرها بالدلالة الإشعارية على أن اللفظ له موضوعية. لكن قل بالآخرة هذه دلالة إشعارية، وقرأتم في الأصول بأن الحجة النص والظهور، أما الدلالة الإشعارية في الحقيقة لا يمكن الاعتماد عليها إلا أن هذا المعنى الذي يستشعر من الرواية على نحو، إلا أن تحشد له مجموعة قرائن، تجد له مجموعة قرائن من هنا ومن هنا فيحصل الاطمئنان، بذلك يمكن للفقيه أن يعتمد عليه. وإلا إذا كانت الدلالة بحد الإشعار هذه بالاتفاق ليست بحجة. هذا خلاصة ما يريد طرحه في البيان، ومن ثم ننقل الكلام إلى شيء آخر. لذا إذن الثالث أن يراد بالكلام في الفقرتين الكلام الواحد نصا ومضمونا، هذا الواحد نصا ومضمونا عقدا، يعني واضح عقد بيع. ويكون تحليله وتحريمه باعتبار وجوده وعدمه، فيكون وجوده محللا وعدمه محرما، أو بالعكس. وهذا موجود من باب في بعض الأحيان، الزائد كما نعبر أخو ناقص، كما أن النقيصة تضر أيضا الزيادة تضر، أو باعتبار محله وغير محله، فيحل في محله ويحرم في غير محله. ويحتمل هذا الوجه، الوجه ماذا؟ الوجه الأول من الوجهين الذي ذكرهما، إما هذا أو هذا. ويحتمل هذا الوجه الروايات الواردة في المزارعة. أحسنت، اعتبار محله وغير محله، لا وجوده وعدم وجوده. وحتى تنطبق لا في وجوده وعدم وجوده، وجوده محرم عدمه محلل. أحسنت، ممكن أن نوجهها أيضا بالكيفية محلل صحيح، بعدمها محرم، بعدم الكيفية صحيح. بس القدر المتيقن وجوده محرم، عدمه محلل. على الأول، على الأول من الاثنين لا على الثاني. على لحظة في محل فقال لاحظ، إذا وجوده فيكون وجوده محللا وعدمه محرما، كلامنا شنو هو هذا. بالعكس عدمه محللا وجوده محرما، هذا واضح. يبقى الشق الثاني، أو باعتبار محله وغير محله، فيحل في محله ويحرم في غيره. خذ جينا نطبقها على المزارعة.
يحتمل هذا الرجل
كيف؟
يعني هذا القريب يعني
اللي في محل. لا 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 لا، طبقها طبقها على ماذا؟ لا لا، هذا الوجه على أصل، على أصل الوجه الثالث، وهذا الوجه على أصل الوجه الثالث. بس تطبيقات الوجه الثالث لها مجموعة تطبيقات مو على الأخير. لا 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 لا، ويحتمل هذا الوجه أي الوجه الثالث في بعض المصادق من دون شك ولا شبهة. الرابع، أن يراد من الكلام المحلل خصوص المقاولة والمواعدة. يعني إذا المحلل شيء والمحرم شيء آخر، المحلل المواعدة والمقاولة، المحرم عقد البيع. ومن الكلام المحرم إيجاب البيع وإيقاعه لأنه ما لا يوجد. طيب، ثم بعد ذلك، ثم إن الظاهر عدم إرادة المعنى الأول الذي تقدم. لماذا؟ قال لأنه مع لزوم تخصيص الأكثر. هذا الجواب الأول، كيف تخصيص الأكثر؟ يبين بين قوسين، قال حيث إن ظاهره يعني ظاهر الوجه الأول حصر أسباب التحليل والتحريم في الشريعة في اللفظ، أسباب التحريم والتحليل في الشريعة الإسلامية في اللفظ وليس للفعل أي دور. بذلك انتهينا، يوجب تخصيص الأكثر، وبينا لماذا. هذا الجواب الثاني، لأنه مع لزوم تخصيص الأكثر يوجب، هذا الجواب الثاني يوجب عدم ارتباطه بالحكم. يعني الوجه الأول معناه أن ما ورد في الذيل بهذا المعنى لا ينسجم مع الصدر الوارد في الرواية، مع أن الذيل وارد بمثابة التعليل للحكم الصادر في الصادر. يوجب عدم ارتباطه بالحكم المذكور في الخبر جوابا عن السؤال، عن سؤال السائل، مع كون الذيل كالتعليل له للجواب في الصادر. لأن ظاهر الحكم كما يستفاد من عدة روايات أخرى تخصيص الجواز بما، يعني في موردنا في الرواية تخصيص الجواز بما إذا لم يوجب البيع على الرجل قبل شراء المتاع من مالكه، وهذا لا دخل لاشتراط النطق في التحليل والتحريم في هذا الحكم أصلا، لا من قريب ولا من بعيد. فإذا كان كذلك فكيف يعلل الحكم به؟ واضح؟ هذا المعنى الوجه الأول ورده بهذين الجوابين. وأما الثاني قال وكذا المعنى الثاني من المعاني الأربع، إذ ليس هنا مطلب واحد حتى يكون أو تكون تأديته بمضمون محلل وبمضمون محرم. مثل شنو؟ مثل إباحة البضع للأنثى، هذه إباحة بضع هذه الأنثى لهذا الذكر، الهدف واحد والغاية واحدة والذي يتحرك لأجل واحد، ولكن طارة تبيح بيعا هبة تمليكا إجارة، لا باطل، طارة تبيحه نكاحا يصح. جيد، هذا المضمون، هذا المعنى الثاني. وهذا المعنى الثاني له ربط بما جاء في الجواب والتعليل الجواب في الرواية؟ لا، لأن في الحقيقة المضمون مختلف في الرواية، هناك يبيع وهنا يواعد. واضح؟ ولذلك الإمام الجار قال أله أن لا يأخذ، إن شاء أخذ وإن شاء لا؟ قال بلى. قال فالمعاملة صحيحة. طب إذا لم يكن له فالمعاملة فاسدة. إذن المضمون ليس واحد. جيد. إذن فتعين المعنى الثالث من المعاني الأربع، وهو أن الكلام الدال على الالتزام بالبيع لا يحرم هذه المعاملة إلا متى؟ إلا مع وجوده قبل شراء العين. واضح؟ التي يريدها الرجل. لاحظنا يعني وجد في مكان غير صحيح، لأنه بيع ما ليس عنده ولا يحلل إلا عدمه. يعني عدم البيع هنا يحلل، البيع هنا يحرم، إذ مع عدم الكلام الموجب لالتزام البيع لم يحصل إلا التواعد بالمبايعة، وهو غير مؤثر. التواعد بالمبايعة غير مؤثر، بالعكس. فحاصل الرواية أن سبب التحليل والتحريم في هذه المعاملة منحصر في الكلام عدما ووجودا، وجودا محرم، عدما محلل. أو المعنى الرابع، مو بس يتعين الثالث، تعين الثالث أو المعنى الرابع، وهو أن المقاولة والمراضاة مع المشتري الثاني قبل اشتراء العين محللة للمعاملة، وإيجاب البيع مع الطرف الثاني قبل التملك محرمة لها. طيب وبناء عليه؟ قال وبناء عليه وعلى، إذا المعنى الأول والمعنى الثاني أصلا ساقطين عن ظهور الرواية، يبقى الثالث والرابع. الثالث والرابع ينفع في مقامنا؟ قال لا، هو لم يقل بأن الذي ينفعنا هو الأول والأول ساقط من رأس. قال وعلى كلا المعنيين يسقط الخبر، المعنيين الثالث والرابع يسقط الخبر عن الدلالة على اعتبار الكلام في التحليل. عود على أصل الموضوع، في التحليل وهو الذي نبحث عنه نحن، كما هو المقصود في مسألة المعاطاة. نحن نبحث أن الكلام له موضوعية في التمليك أو ليس له موضوعية. نعم هنا هو هذه محاولة فتح نافذة ولو بالاستشعار. نعم يمكن استظهار الكلام في إيجاب البيع، في إيجاب البيع بوجه آخر بعدما عرفت من أن المراد بالكلام هو إيجاب البيع في الخبر. المراد بالكلام هو إيجاب البيع، بأن يقال إن حصر المحلل والمحرم في الكلام لا يتأتى إلا مع انحصار إيجاب البيع في الكلام. يعني البيع إنما يوجد بالكلام. يعني هذه طبعا شو الدلالة؟ الدلالة يقول استشعاري أنه ماذا، لماذا لم يقل يعني إذا كان يوجب البيع بغير الكلام لقال إنما يحلل الكلام والبيع. فبهذا أن اللفظ له شو؟ له موضوعية. قال نعم إلا مع انحصار إيجاب البيع، إذ لو وقع بغير الكلام محلل المحرم لا. إلا أن يقال ردا أن هذه الدلالة الإشعارية أيضا ماذا غيره لا يمكن تحققها، إلا أن يقال إن وجه انحصار إيجاب البيع في الكلام في مورد الرواية هنا ما هو؟ هو عدم إمكانية المعاطاة. كيف؟ لأنه ماذا قال له؟ قال له اشتري لي هذا القميص وأربحك عليه كذا. طب قال اشتري لي هذا القميص وأربحك عليه كذا، أين المعاطاة في البيع؟ يعني أين دفع الثمن أو دفع المثمن بعبارة أخرى؟ اشتري لي هذا يعني بناء المثمن عند المشتري الأول، أو المشتري الثاني المفروض لم يدفع، فإذا معاطاة غير متحققة في المقام. فما دام إذا لا يمكن تحقق المعاطاة، فالإمام عليه السلام قال حينئذ لا يمكن تحقق المعاطاة في المورد، فذكر اللفظ في المقام لا يعني بأن لللفظ موضوعية، وإنما عدم اللفظ سالب بانتفاء الموضوع. واضح؟ لذلك قال إلا أن يقال إن وجه انحصار إجاب البيع في الكلام في مورد الرواية وعدم كان المعاطاة في خصوص المورد، إذ المفروض أن المبيع عند مالكه الأول. ثم قال فتأمل حتى هذه فتأمل. ثم قال نحن قلنا في المعاطاة لا يشترط في المعاطاة يعني في المعاملة الفعلية أن يكون ماذا؟ أن يكون هناك تبادل من الطرفين فعلي، يكفي التبادل من طرف واحد، يعني يكفي متبادل تعبير مثال، يعني يكفي تحقق وقوع المعاطاة من التزام أحد الطرفين بالفعل، يعني بإقباض الثمن مثلا دون إقباض المثمن، أو بإقباض المثمن دون إقباض الثمن. فإذا قلت بأنه في المورد المبيع لا زال عند مالكه الأول، ولكن من قال أن الثمن عند بائعه عند مشتري؟ فيكفي في تحقق المعاطاة وصول الثمن، فإذا تتصور المعاطاة في المكان في المقام. لذلك قال إذا ماذا؟ فتأمل. على كل حال وكيف كان، لذلك عاد واستدرك ما قطع، لو ورد الإشكال لم نرد بكلمة تأمل، كان ما عاد إلى معنى حتى الدلالة الإشعارية إن دفن. لذلك قال وكيف كان، فلا تحلو الرواية عن إشعار أو ظهور، هذه أو ظهور يعني في غير محلها، كما يشعر به قوله عليه السلام في رواية أخرى واردة في هذا الحكم أيضا، وهي رواية يحيى بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال عن رجل قال لي اشتري لي هذا الثوب أو هذه الدابة وبعنيها أربحك فيها كذا وكذا، قال لا بأس بذلك اشتريها ولا تواجبه البيعة قبل أن تستوجبها. هنا التركيز على تواجبه تستوجب، يقول التواجب والاستجاب لا يكون بالفعل وإنما يكون بماذا؟ بالمعنى. فالمفروض إذا كان في غير، لو كان لغير اللفظ مدخلية، المفروض أن يقول ماذا؟ لا تواجبه ولا تقبضه أو لا تعامله أو تشتريها، فإن الظاهر أن المراد من مواجبة البيع ليس مجرد إعطاء العين للمشتري، واضح، وإنما اللفظ. ويشعر به أيضا رواية العلاء الواردة في نسبة الربح إلى أصل المال، شخص اشترى وأراد أن يبيع الحصص موزعة، اشترى بألف ولكن قال كل مئة عليها ماذا؟ عليها 20. قال قلت لأبي عبد الله الرجل يريد أن يبيع بيعا، هذا بيع المرابحة، يأتي معنا بيع المرابحة، بيع المواساة، بيع اللهم صل على المواضعة وبيع المساواة، المرابحة صريح اشتريت بكذا أريد كذا. في بيع المرابحة قال لأبي عبد الله الرجل يريد أن يبيع بيعا فيقول أبيعك بده دوزده، طيب يعني ما اشتريته بعشرة أبيعك إياه ب12، أو لا ما اشتريته بعشرة أبيعك إياه بماذا؟ ب11، أبيعك بده دوازده أو ده يازده. فقال لا بأس، بالسائل عسى السائل إيراني، إنما هذه المراوضة يعني المفاضلة يعني المرابحة، فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة، فإن ظاهره واضح، فإن ظاهره على ما فهمه بعض الشراح أنه لا يكره ذلك في المقاولة التي قبل العقد، وإنما يكره ذلك حينا العاقل. بالنتيجة إذن لاحظوا أن يعني المواجبة في الحقيقة تمت لفظا لا فعلا. وفي صحيحة ابن سنان: لا بأس بأن تبيع الرجل المتاع ليس عندك تساومه ثم تشتري له نحو الذي طلب ثم تواجبه على نفسك ثم تبيعه منه بعد. هذه الروايات كما رأينا كلها في الحقيقة في أحسن حالاتها أنها تشعر بأن اللفظ له دور، يبقى أنها لا تخرج عن دلالة إشعارية. لذلك هو غاية ما قال: إنما هذه إشعارات نضمها إلى ذلك، وبذلك يكمل الكلام. فالنتيجة إذن أن المعاطاة عند الشيخ مع وجود اللفظ غير المستجمع للشرائط بأي نحو كان يوجب الملك اللازم، وأما مع عدم اللفظ مطلقة وهي المعاطاة الفعلية البحتية أو البحتة قبض إقباض وما ناظر إنما تفيد الملك الجاهز. وبعد ذلك ندخل في بعض التنبيهات التي يريد أن يشير إلى بعض المطالب التي ترتبط بالمعاطاة، يأتي الحديث عنها والحمد لله رب العالمين.